إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في هذا المدخل، مدخل في دراسة الأسماء والصفات على باب دراسة كتاب التوحيد للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نحاول إن شاء الله تعالى أن ننتهي من هذا المدخل، وقد وضعت بين يديك أساسيات هي في غاية الأهمية لأي كتاب ترجوه أو تتمناه بعد إن شاء الله تعالى، حسب النية إن شاء الله في كتاب التوحيد ابن خزيمة، ثم الأسماء والصفات للبيهقي إن شاء الله عز وجل. ختمت لك هذه الفوائد وهذه المسائل، ولو أحصيناها لبلغت ما بلغت، ثم من خلال الاستقراءات وقفت على هذه الأشياء وأردت التنبيه عليها للأهمية، لأن الملبسين يلبسون بها عليك. تمام. هذا الذي في صفحة 23 قد وضعت لك مذهب أو هنقول معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ثم المأخذ على من خالف، من هو ومن أين هو. وهذه الفائدة التي كنت أتمنى أن تأخذ هذه الفائدة بين يديك حتى لا يلبس عليك أهل التلبيس. ثم من جملة ما أذكره لك هذه الفوائد التي بين يديك ادعاءات مفتريات، كان هؤلاء يعني يشمشمون على كل ثغرة يلبسون بها على من لا يعلم. هذه هي. فابن عباس لعلمه بالقرآن ولاختصاصه بالقرآن كان له الحظ الأوفر من الايه، من هذه الادعاءات والمفتريات، كأنه رمز يسقط. هذا هو ابن عباس. تمام. وده دايما حال اهل البدع، يعني كحال اهل الزور اليوم، القرآن ما وجدوا لهم فيه نصيب، اشتموا مع القرآن خلاص، لعبة وضاع. السنة انكسروا امامها ايضا، ما عاد فيه. مسكوا البخاري رسبوا، مسلم رسبوا، ما عاد في كلام يرسبوا فيه، وذا كمس جديدا. الآن يمسكون من؟ ابن عباس. ابن عباس ابن عباس ابن عباس عالم من أعلام الصحابة وفقيم فقهاء الصحابة، فله الحظ الأوفر كما ترى بين يديك في هذه الادعاءات. يعني على قدر استطاع أحصيت أشهر ما أراد أن ألبسه به عليك. فنحاول أن ننتهي إن شاء الله في مجلس اليوم من هذا المدخل، فإن بقى شيء فيكون إن شاء الله في طليعة هذه الدراسة إن شاء الله نبدأ به في المجلس القادم، جمعنا الله إياكم على خير. ادعاءات المفتريات، الذي نال حظا وافرا من هذه الادعاءات وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بشهرته في هذا الباب، والهدف من ذلك واضح ظاهر كما حدث في القرآن ثم السنة ثم صحيح البخاري ثم الأعلام من الصحابة، على قاعدة اضرب الرأس يموت الجسد أو يعوق. ولكن الواقع من ذلك هو العلم، مش علم بس، هو الفقه فيه. وزيد دايما أقول مش كل أحد عنده معلومة، لا، العلم شيء والفقه في العلم شيء آخر. ومن هنا يا إخوان التأصيل هو رأس حياة طالب العلم، التأصيل العلمي هو رأس حياة طالب العلم، مش يجلى في يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. القرآن أصل لك تحفظه بمثله، يعني الآية بنظيرها بعلومه التي أصل فيها أئمتنا رحمهم الله، الحديث قرين القرآن، بدونه لا شيء. لا يجوز أن تترك أن تدخل بنفسك ادعاء في طالب العلم المتبع. أقول الحديث بعلومه بعلله العلم الحديث بدونه فأنت منكسر جناح، ولا يطير الطير إلا بجناحين. هذه هي بدون علم الحديث ورجاله وعلله لا شيء، فهو عالة على غيره. هذه ثانيا أصول الفقه تشبعنا بها والحمد لله، ونحمد الله عز وجل أن درسنا كتاب الفقيه والمتفقه لمن؟ لإمام الأئمة في هذا الباب بعد الشافعي رحمه الله. الحمد لله بهذا الأمر تستطيع إن شاء الله تعالى مع الصدق والإخلاص وبتوفيق الله تعالى أن تفهم أي مسألة وأن تخرجها على أصولها، وألا تقلد أحدا بل تتبع. وهذا هو حالنا في الفقه المقارن في عمدة الأحكام، ما من مسألة لو نخرج كلمة الإمام من أي شيء، جاءت هذه الكلمة القرآن أم سنة أم من القائل، على أي شيء قال الإمام، اسمها تخريج الكلمة على أصولها. يعني تستطيع أن تطلب العلم أن تخرج فتوى أي أحد اليوم من شيوخ اليوم الصالح والطالح منهم، من أين جاء بها؟ ده طالب العلم. أما الإهماع الذي ينقاد كالبهيمة بيجي ورا الشيخ وطلحة الشيخ وشورة الشيخ، ده راسب فاشل لا نعرفه طالبا. لكن فتوى قيلت إما أن تقال بقرآن أو سنة أو بتخريج المسألة اللي هو بيسموه فقه الدليل أو التعليل، فإن جردت فأنت الطالب يجب أن تخرجها على أصولها، فإن وجدت لها مخرجا فلتحكم عليها حسب ما قوة المخرج، وإلا فلا، مهما كان القائل لا يعنيني. صحيح، إنما يعنيني المأخذ من أين هو. هذا هو، هذا هو التأصيل. بدون التأصيل لا أعرف طالبا. ها؟ يبقى ولكن الواقع من ذلك هو العلم والفقه فيه، والعلم يحفظ بحفظ علمائه، ومن هنا كانت قيمة العلم والعلماء في القرآن وصحيح السنة. جعلنا الله وإياكم من حملة العلم وفقهائه، ورزقنا الصدق والإخلاص. تأويل ابن عباس الكرسي في قوله تعالى وسع كرسيه، أول قال ابن عباس أول الكرسي بالعلم، مش حقيقة، وهذا ضعيف المنكر. ده عند ابن جرير وابن مندة في الرد على الجهمية، هذا الإمام المصنف له كتاب اسمه إيه؟ الرد على الجهمية، وبيقيف الأسماء والصفات وغيرهم من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجعفر صدوق يان انفرد به عن الثقات في ابن جبير. قال ابن مندة لم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد. يبقى احنا قلنا في الأصول الحديث انه الراوي له حالتان، حالة في نفسه وحالة، طيب هو أصلا يهم، يعني اذا انفرد برواية عن شيخ مكسد من التلاميذ يبقى ده رواية منكرة. صحيح، كالتي سبقت عن احمد بانه بيجسد، حصل؟ طيب، ويبقى له حالة في نفسه وحالة في مين؟ يبقى هو اصلا في نفسه معتل وفي شيخه معتل اكثر من التجعيد. فقال ابن منده لم يتابع عليه جعفر، وليس هو بالقوي في سعيد، ومثله الدارمي في الرد على المريسي، والبياقي في الاسماء والصفات، والمشهور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من طريق مسلم البصير، ده امام الثقات، عن سعيد به، فهو من اوثق الناس في سعيد. يعني واحد يعني ابو الايه يعني هو ابن جبير، يعني شوف يقولوا ايه السخاوف ابن حجر، يعني ما كان يترك اللي عند النوم، يجي واحد ينافع في ابن حجر بشيء قال له السخاوف، يبقى ما جيش. تمام، وهو من اوثق الناس في سعيد. قال ابن عباس كرسيه موضع، يبقى اثبت الايه، اثبت القدم وحقيقة الكرسي، وليس الكرسي هو العلم. عشان كده اقول لاخواني، لما انت دارس وانت عارف المسألة وعارف درست وحفظت علما من العلوم وجاء بأي لغط، ده بعيد عن الاذن، فبتستغرب يعني بتقول له منين الكلام ده، انا اعرفه عن ابن عباس غير هذا الكلام، يبقى اثبت هذا الادعاء. مش بقى تفتيع شكاوى وتلاقي بقى راجل يقول لك الاستاذ دكتور معرفش شيخ مشهور ما علي انا، منين بكل ثبات، منين يبقى عايز اشوف ده ابن من ده قال وابن جرير ومعرفش ايه وكلام صحيح وماله، لكن هل ثبت او لم يثبت؟ ده طالب العلم وانت شجاع صحيح. بدون هذا يتلاعب بك المتلاعبون، تمام، يتلاعب بك المتلاعبون. والعرش لا يقدر قدره، وهذا عند عبد الرزاق في تفسيره والدارمي في رد على المريسي وابن مندى في رد على الجميع والدارقطني بالصفات، ابن بطة في الإبانة، ابن خزيمة في التوحيد الذي معنا محل الدراسة إن شاء الله. يبقى هذا توي عبد العباس إيه؟ باطل منكر، لكن يلبسون على من لا يعلم به. أما أنت فقل لا وألف لا، أنت كذاب على ابن عباس، ما صح عن ابن عباس هذا. اثنين، ومثل ما صح عن ابن عباس ابتداء صح عن أبي ذر وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنه، يعني إشارة مثل ما قال ابن عباس إثبات الكرسي والقدم، قال صح أيضا عن أبي ذر وعن ابن مسعود وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وعزوتك الإبانة لابن بطة وتفسير الطبري والأسماء والصفات البياق والتوحيد ابن خزيمة ورد على الجمال الدريم وللكاء وغير هؤلاء من المصنفين رحمهم الله. اثنين، ادعوا ان ابن عباس اول المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا، وجاء ربك والملك، قالوا جاء بمعنى جاء امره وقضاؤه، تمام. انفرد النسفي الاشعري في تفسير، طبعا انا اذهل درس النسف ما كان لسه يدرس اليوم صحيح. انفرد النسفي الاشعري في تفسير بهذا وذكره عن الحسن البصري، وليس له أصل ولا إسناد يعرف عنهما، كلام بلا ذيول ولا أرض، تمام. المؤمن يقول أنت طالب، هو يشبه ويلبس على الناس. لما يقول لك ابن عباس قال يا العين ابن عباس، تسمع ابن عباس خطبة الجمعة وتسمع في الدروس وتسمع ابن عباس قال، أنت طالب عندك موازين قبل أن تسمع أو بعدما سمعت، هذا كذب، لم يزعم ابن عباس، لكن الذي لم يعلم خلاص انتهى القصة، يبدأ يجادلك باللسان الآخر. هذا هو. ولو عرف لكان هالكا، لأن أعطت كنت في معلومة ماشي على كل ما. ثلاثة، تأويله للأعين في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، قال بمرأ منا، بمرأ منا، ولا يعرف له أصل كالصديق ولا إسناد، وإنما ذكره البغوي في تفسيره في محيط المأثور، وهو إثبات العين لله، بل أشار بيده إلى عينه كما أثر ذلك عنه. وعزوتك إلى تفسير الطبري وابن أبي حاتم والأسماء للبياق، وصح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وعلى كل حال لو تأملنا في هذا القول بمراء منا أو بمرأة منا لرأيناه من التفسير باللازم. إيه بقى من التفسير باللازم؟ نوضح، هذه مهمة جدا. وثبوت اللازم فرع عن ثبوت الملزوم، تمام، وليس من تأويل العين. يعني حتى لو كان هذا، لأنه من تفسير اللازم، من التفسير باللازم وثبوت اللازم فرع عن ثبوت الملزوم، وليس من تأويل العينين ولا من صرف اللفظ عن ظاهره. وقرنة ذلك في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فيها إثبات السمع والرؤية بلازم، أحسنت، بلازم الحفظ والرعاية، صحيح؟ ابتداء لا لوحده عشان هذه لابد من هذا، وانا قسمت الاثنين. كذاك الذي قسم القاعدة وتلاعب بها الضرورة تبيح المحظور وسكت، ها ازاي؟ اللازم والملزومان فعل، والضرورة تقدر، هذه مهمة جدا. اللي يقول تبيح المحظور خلاص اباح لك الايه كل شيء تحت دعوة الضرورة، لكن لما يقول الضرورة تقدر بقدرها حكم، صح؟ ضبط. بقوله تعالى غير باغ ولا عاد، حاطين ضابط ليفصل بين العزيمة وبين الرخصة. خلاص هذه مسألة في غاية الأهمية، بهذا تفهم الملبس، تفهم الجال، تفهم العالم بكلمة، أنت طالب علم. خلاص ده القصة، واضح ازاي؟ طيب، وليس من باب هذا، وليس من باب التأويل. وبنحوه رد الدارمي على المريسي لما عاد إلى ابن عباس أنه قال في قوله، انتبه، رد الدارمي على المريسي لما عاد إلى مين؟ من المريسي، من رؤوس المرتجع، عاد إلى مين؟ ظن أنه بيكلم واحد يعني إيه من ما ده بكلم ابن عباس، بيتكلم الدارمي، إمام حافظ، لكن أنت ضايع. فألبس كهذا الذي دعا لأحمد، هو كدعا لأحمد، إجماعات نسي أن أحمد أحد أئمة وأركان الأئمة. أنت إجماعات ما فيش حل، ده ما فيش إجماعات. يوم يجي المعاصر الغلبان اللي علمه غايته يدرس على واحد معاصر ما بيتطلع إلى العلوم، يقول لك أحمد ينكر الإجماع، ما يعرفش إيه المناسبة اللي بها أنكر أحمد الإجماع، صح؟ وبنسمعها ولا لا؟ بنسمح. إذن ده صغير، وكم سبق أحمد نقل الإجماع، صح؟ نعم. فانتبه لهذه الدقائق، فإنها في غاية الأهمية لطالب العلم. وبنحوي رد الدارمي على المريسي لما عاد إلى ابن عباس أنه قال في قوله فإنك بأعيننا، قال بحفظنا وإيه؟ وهنا اللازم هو بقى كما قال الشيخ هاني، يبقى لازم عزام فيه، اللازم لابد من الإيه؟ من الملزوم، لكن أنا أفصل الاثنين يبقى منفعة، إذا أمنت باللازم لابد من الإيه؟ لابد من الملزوم. هذا وقد نقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله اللي هو علي بن إسماعيل في مقالات والإبانة له إجماع أهل السنة على إثبات العينين لله، ده مين؟ أبو الحسن الأشعري، وعزوتك إلى المصدر. أربعة، قول في ابن عباس تأويل للأيدي في قوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يبقى عندك هنا إيه؟ في اتنين ياء لبسوا على دي بقى كمان، قالوا هنا المراد هنا القوة والقدرة، يبقى الأيدي القوة الإيه؟ والقدرة. طيب نفهم هذه الكلمة بشيء من الاختصار. ذكر القرطبي في تفسير قول، ومعلوم أن القرطبي يعني رحمه الله ينقل كل شيء، يعني قد يفصل وقد يوضح بعض الشيء وقد لا يوضح، تمام، لكن كلامه يحتاج إلى إيه؟ إلى تنقيح وإلى تدقيق، ليس كل ما قيل يقال ويتحاكى به، لابد من التدقيق، لأن القرطبي مش مسند صحيح، لكن بينقل كثير جدا، بينقل كلام بشكل واسع وبيكتب تفاصيل ومسائل جيدة، لكن يحتاج إيه؟ يحتاج تحليل وتحقيق وتثبت، تمام. ذكر القرطبي في تفسيره وهذا ليعرف له إسناد من هذا الوجه وإنما المعروف أثرا ولغة أن الأيد ليس بجمع لليد، الأيد ليس بجمع لليد، لأن جمع يد أيدي، وجمع اليد التي هي النعمة أيادي، وبهذا يفرق بين قوله لما خلقت بيدي، تمام، وبقوله بنيناها الايه بايه بايد. وقد أطى الاشعري في الإبانة الترادف بينهما، اللي هو مين؟ ابو الحسن الاشعري أطى الترادف بينهما وحكم عليه بالفساد، وعزوتك للصفحة. واضف قول ابن خزيمة في التوحيد له في رد على الجهمية بتأويل اليد بالقوة، قال هذا من التبديل وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد بلغة العرب لا اليد، فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه للترؤس والمناظرة. ده مش كلام، ده كلام مين؟ ابن خزيمة. مال مش فاهم. لا في الآية اللي هم بيأولون على هذا الوعد. طب احنا قلنا هنا كده هو بيستدل بيقول ان ابن عباس اول دي بالنهل ايه بيقول لك لا هنا بالايدي دي تفرق بين اليد وبين وبين الايدي هنا ما يؤخذ منها هنا التاويل هو ما قالش بقى يد هنا بيقول لك هنا دي نعمه لكن بيقول اليد هي اليد غير الايه غير الايدي فانت كده كذبت على ابن عباس مش دي اليد اللي هو اولها ابن عباس واضحه بس احسن يبقى ده كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال فمن لا يفرق بين اليد والأيدي فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترأس والإيه والمناظرة نحفظ كلمة ابن خزيمة صح؟ طيب وفي اللسان لابن منظور يعني بس كنت أردت أجيب لك سن وفاته يعني بعد سنة 700 وكام في اللسان لابن منظور مادة أيد الأيد والآد جميعا القوة قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة بيجيب البراهين الدل على هذا من ناحية اللغة وذكر عن أبي زيد يوافقه غيره آد يأيد أيدا إذا اشتد وقوي والتأييد مصدر أيته أي قويته قال تعالى إذ أيدتك بروح القدس وقرئ إذ آيدتك أي قويتك يبقى جبت لك من نمط المنقول من جهة الأئمة مثل العقيدة ثم من جهة الإيه من جهة اللغة فأصبح هذا كذب على ابن عباس وابن عباس إذا كان قال هذا بهذه الآية ليست محلا للتأويل المذكور وعليه فلو صح عن ابن عباس قوله فهو خارج عن محل المحل المسألة مين يكتب الكلام ده حضراتكم المفروض تكون عارف صح يبقى جاب يبقى ده اسمه شبهة ولا دليل ايه هي الشبهة واحد عشان اخواننا يفهموا ايه هي الشبهة لا حالتان ايه هما هنا هي الاستدلال بالنص القرآن صح في غير ايه في غير محل وتلاعب على المستمع بابن عباس انه اول هذه الآية بكذا وهو ليست محل اصلا صح طيب فان اعترض او فان اعترض فهو احق بقول ابن خزيمة تمام الكلام اللي قاله بقى ده روح الكتاتيب وبعدين يتكلم بعد تاويله في قوله الله نور السماوات والارض الله هادي اهل السماوات والارض ده عند الطبري وابن ابي حاتم والبيهقي وغيرهم من طريق علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس والتحقيق في روايه علي ابن ابي طلحه مدارك تكون فيها بحث من بعض اخواني يعني بشيء من الاستطراد لكن هذه بين يديك سريعه تحقيق روايه علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس انها مقبوله للعلم بالواسطه وهي صحيفه طريقها كبار اصحاب ابن عباس كسعيد بن جبير ومجاد وعكرمه وإذا علمت الواسطة وحال الواسطة فلا بأس بالإسناد إذا صلح إلى علي ابن أبي طلحة إسناد لمين؟ لا هو ولا هنسد يا انس الكلام ده بايه بانه احمد بن حنبل رحمه الله ابو حاتم الرازي رحمه الله رحبوا جدا بايه لا بروايه بهذه الصحيفه التي هي طريق روايه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس حبها جدا تمام ويعني وقال لو ان تشاد لها الرحال لانه ايه ومشوها للعلم بالواسطة بواسطة الرواة عن ابن عباس، أو أن تفسير ابن عباس حفظ من طريق الثلاثة دول اللي هم مين؟ وده الحافظ ابن حجر قرر هذا في هدي الساري في طليعة فتح الباري، تمام؟ قدمت شرح البخاري. فإنه سعيد بن جبير، عكرمة، مجاهد، دول هم أكثر من إيه؟ من تفسير ابن عباس أو من مرات ابن عباس في التفسير اللي هي الصحيفة اللي هو خدها مين؟ اللي هو علي ابن أبي طالب. يعني أقصد إنه ما تبقاش هي الدايدة المغرعات مع ابن عباس ضعيف، علي معه نعم ولا ملقى ابن عباس صح؟ لكن مروياته طريقها مين؟ سعيد بن جبير إلى آخره. ده خلاصة الكلام في هذه الرواية. فلو في بحث مستقل في الموضوع دوت بمزيد من التوسع يبقى نعرضه عرضا، نبقى نشوفها بعدين، ماشي. ولكن سياقه يحمل على ما حمل عليه قوله في الأعلى، لأن تفسيره بالهادي لا يمنع من كونه تعالى نورا، اللي احنا بقى اللازم والايه والملزوم. ولكن سياقه يحمل على ما حمل عليه قوله في الايه في العين كما سبق، لأن تفسيره بالهادي لا يمنع من كونه تعالى نورا، فيكون من معاني كونه نورا هدايته لخلقه. ومن هنا إثبات الصفة بإيه؟ بلازمها، ثم بقرينة قوله تعالى بعدها مثل نوره، تمام؟ وبقرينة قوله وأشرقت الأرض بنور ربها. ثم إن المأثور عن ابن عباس كغيره من الصحابة كما سبق ذكره، وهذا وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه في حديث المعراج أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وعنده من حديث أبي موسى مرفوعا حجابه النور. قال أبو الحسن الأشعري في المقالات، وقال أهل السنة وأصحاب الحديث أنه نور، كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض. تأويله للوجه في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ابن عباس الوجه عبارة عنه ذكره القرطبي، وهذا ليس له أصل ولا إسناد عن ابن عباس. والثابت عنه في المأثور إثبات الوجه لله تعالى كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجهي إلى وجه الله، ده كلام ابن عباس، ده عند الذكاوي والبياقي وغيرهما بإسناد حسن. قالوا عن ابن عباس أنه أول الساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب شديد. وهذه الآية الصحابة فيها على قولين في إثبات صفة الساق لله منها، وحطت لك خطين تحت إيه؟ تحت منها إيه؟ يبقى إخواني دائما أقول الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، واللي عنده كده يجي المثال اليتيم اللي محتاجه به الرؤية ابن عباس وعائشة، وحررنا الحديث، وهذا الرجل عقد فيه بحثا في صورة شبكة إسناد طولها 2 متر، ونرد بها على أي أحد ليس له مجال في الكلام فيما لا يعرف، واضح الأمر. الشيء الثاني كلام في الصورة للرحمن، ولم يختلفوا صور الرحمن، الصورة متفقون على إثبات الصور الرحمن، لكن إثبات صورة آدم على من؟ تمام إزاي؟ وعودة الضمير في الرواية اللي أقرأ ابن خزيمة قال إن ثبتت قلت بها، إنما هم يدورون في فلك ثبوت الرواية ولم يختلفوا في أصل المعتقد. وضح الصور الكلام، هذا مهم جدا. يقول لك ما الصحابة اختلفوا في العقيدة ويقعد يشبه، طب اديني مثال، روح اجيب لك اخوان المثال ده بس، طب اديني مثال ثاني مش هيلاقي، وده خطأ. لكن انتبه وركز، نشوف هذه الآية. قلت لك الصحابة على قول في إثبات صفة الساق منين؟ من هذه الآية، وإلا فإنهم على إثبات صفة الساق لله من حديث الذي حجر سعيد يأتي إن شاء الله لاحقا، ومن قال ابن عباس ومن معه، وقال ابن مسعود ومن معه، لنرى هذا بوجه مختصر. فابن عباس و ابن عباس وغير ابن عباس يفسرونها بالايه؟ بالشدة. منين؟ اللي في الآية. وابن مسعود وابو سعيد الخدري وغيرهما يعدونها من الصفات، يعني الصفة دي صفة الساخة خدها من الآية ولا خدها من الآية بلازم الحديث؟ بس تمام. فالتنازع في كونها أي هذه الآية من آيات الصفات ولا لا، الآية دي من آيات الصفات ولا لا، ده التنازع. فالذي وقف على الحديث عدها من ايه؟ من آيات الصفات، والذي وقف على الحديث خرج من آيات الصفات، ده الحاصل. يبقى أقول ده اختلاف العقيدة صح؟ وظاهر الآية مع ابن عباس حيث أن الساق فيها جاءت نكرة في سياق الإثبات، قلت ظاهر الآية. واحنا قلنا ان الاصل مع الا ان تاتي قرينه دل على الايه؟ على غير الظاهر. جاءني الحديث بما لا يدع مجالا للشك. هنرجع نرجح كلام مين؟ ابن مسعود للدليل الذي جاء به مع ابي سعيد الخدري في الحديث، صحيح؟ هذه لذلك ما يمكنك من وجهين، استدلال بظاهر ايه دل مع ابن عباس تمام، حيث ان الساق فيها جاءت نكره يوم يكشف عن ساق، ساق من؟ وما ما أخطأ الرجل فهمه سديد، يوم يكشف عن ساق، صح؟ نكرة في سياق الإثبات، لم يضفها سبحانه وتعالى إلى نفسه كأن يقول يوم يكشف عن ساقه. لو قال عن ساقه الأمر انتهى، لكن قال يكشف عن ساق، خلاص كده ظاهر آية ما تكلمش إلا بقرينة دل على صرف هذا الظاهر إلى ما هو أقوى، واضح؟ طيب هنا جاء دور والذين عدوها من الصفات حملوا على الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يكشف ربنا عن ساقه، ها؟ يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدة. يبقى الدليل في قوله ايه؟ يوم يكشف ربنا عن ساقه، ده القرينة الدالة لأبي سعيد الخدري وابن مسعود. وبهذا يترجح القول الثاني اللي هو قول من؟ ابن مسعود ومن معه، جمعا بين الآية والحديث. ويعتذر ابن عباس بعدم بلوغه الخبر ولو قرائن في السنة. قرائن لمين؟ لابن عباس. كم يعني رحمه الله تعالى، يعني أقول زل أو أخطأ أو نقول رحمه الله تعالى وهم ذهل رحمه الله تعالى ورضى الله عنه، وقال لكن لما بلغه دي بقى المثال اللي أرجو من كل الشيوخ أن يقولوا للطلبة، إن مش عيب أن شيخ يغلط ومش عيب أن شيخ يرجع، فإن عاب ذلك فقد رفعه فوق النبوة، صحيح؟ هذه المشكلة. وأظن أنا أديت لكم المعلومة المهمة الهدية من العز بن عبد السلام، محفوظة لرمتوها؟ طيب الحمد لله. حطها في المحفظة ويعطيها لهؤلاء اللي عايزين يشمشمون بس على قد الانشغال بالآخر. المسألة الثامنة، قال إن ابن عباس قال في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، في جنب الله، قال ما تركت من طاعة الله، ما فرطت في جنب الله يعني من طاعة الله وأمره وثوابه. وكذلك عن مجاهد والسدي والحسن، وهذا غريب إذ لم ينقل عن أحد من السلف أنهم جعلوا الجنب في الآية صفة لله، كأن دي تزوير لم يعرف. وأنا بكلمك من الكتب الايه؟ المسندة، ارجع اليها، وقفت على معلومة اخبرني بها، ماشي كده؟ لكن الكتب المعنية اللي هي دون اسناد يجيب زي ما يجيب بقى، زي ما تقاله بيجيب، يعني ممكن شاف رؤيا ان ابن عباس قال او الحسن قال او السدي قال بيقولها، ما في مشكلة عندنا. لكن عندي الايه؟ عندي الاسناد، وإذا جاء الإسناد نحرره ثبت أو لم يثبت، صحيح؟ هذه يبقى إذن ده لم ينقل عن أحد من السلف أنهم جعلوا الجنب من الآية صفة لله. ومن المعلوم أن الدلالة في كل موضع بحسب السياق وما يحث به من القرائن المتصلة والمنفصلة. أن قلت مرات أن القرينة قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة. وانظر لزاما رد الدارمي على المريسي، وانظر الآية عند أهل التفسير بالمأثور. وقال ابن منظور في اللسان قال الفراء الجنب القرب، وذكر الآية وقال أي قرب الله وجوار الله، والجنب معظم الشيء وأكثر الشيء، ومنه قولهم هذا قليل في جنب مودتك. وكذا نقرأ ابن الأعراب والزجاج، وانظر المادة في اللسان. قالوا ده طبعا انتهى كده الكلام في ابن عباس. قالوا بقى في مجاد، اول مجاد والضحاك والشافعي والبخاري لفظ الوجه، مين بقى كده؟ قالوا مجاد والضحاك والشافعي والبخاري اول لفظة الوجه في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، اي قبلة الله. اولا اثبات الوجه لله من المتواترات عند اهل السنة والجماعة، خلاص. اثنين، الوجه قد يراد به الجهة في لغة العرب، وهذا كثير مشهور، وظاهر الآية يدل على أن المراد بالوجه. عشان كده سبق قلت إنه السياق مهم في تفسير أو في فهم النص، ماشي؟ يبقى ظاهر الآية يدل على أن المراد بالوجه الجهة وليس الصفة. ومثل هذا ليس بتأويل، وإنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. والظاهر من الآية عليه جماعة المفسرين منهم مجاهد. وانظر رؤية للدرقطني وأصول الاعتقاد للكائي وتفسير ابن أبي حاتم في آية الرحمن 27 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وآية يونس 26 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وآية القصص 88 كل شيء هالك إلا. ففيها ذكر جماعة من الصحابة والتابعين على إثبات الوجه لله. وأما الضحاك وأبو عبيدة والبخاري في قوله إلا وجه إلا هو، قال البخاري إلا ما أريد به وجه الله، فهذا ليس من التأويل، لأن الشيء قد يعبر عنه ببعض صفاته، فقوله إلا وجه أي ذاته، أي ذاته المتصفة بالصفات ومنها الوجه، وهذا ظاهر لا خفاء فيه، إذ لا يفنى سبحانه وتعالى منه شيء، تعالى الله عن ذلك وعليه. فتفسير الضحاك وأبي عبيد ليس نفيا لصفة الوجه، بل ولا تأويل، بل إثبات لها. ولأن الوجه المذكور في الآية لو لم يكن صفة لله سبحانه لما دل على بقائه، ولكان داخلا في قوله ها كل شيء هالك، تمام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما البخاري فقد عقد بابا في صحيحه في إثبات الوجه لله تعالى مستدلا بهذه الآية، فقال في كتاب التوحيد باب قوله كل شيء هالك إلا وجهه. ثم ساق بإسناده عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عذابا من فوقكم، قال قل هو القادر على أن يبعث عذابا عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه، فقال أو من تحت أرجلكم، أو من تحت أرجلكم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. فهذا دليل على إثبات صفة الوجه. وانظر تفسير ابن كثير آية القصص المشار إليها، ف بطل بذلك الادعاء المذكور عمن سبق. تأويل سفيان الثوري الاستواء على العرش بقصده وأمره، والاستواء إلى السماء بالقصد إليها، ذكره الملا علي القاري في مركاة المفاتية هكذا بلا إسناد ولا عزم، بالعزم المذكور هكذا سفيان الثوري قال، ماشي. وهذا لا أصل له عن الثوري. الثوري مثلا كام؟ 160 يعني هيكون من الطبقة الكام؟ 7 يعني رؤوس أتباع 70 صح؟ إمام محدث فقيه وله عقيدة له أصل أصول السنة، وهذا لا أصل له عن الثوري بل افتراء عليه، لأن المعروف عنه في كتب أهل السنة المسندة في جميع الصفات أن الروح كما جاءت بلا كيف، فكيف يقول هذا الكلام؟ ولا يعرف عن أحد من السلف الصالح أنه أول الاستواء لله بغير العلوم، سواء ما عدي بعلى أو ما عدي بإلى، اللي هو استوى على العرش استوى إلى السماء. تأويل مالك بن أنس لصفة النزول، شو بنقولك مين؟ تأويل مالك بن أنس، هم يقولون مالك كذا لصفة النزول بنزول أمره، وأما هو سبحانه فإنه دائم لا يزول ولا ينتقل، وهذا افتراء على مالك رحمه الله من طريقين، أولهما من طريق حبيب بن أبي حبيب المصري عنه، وحبيب مطروك كذاب. شو بقى أهمية علم الحديث؟ تمام. لا سيما عن الثقات، يعني هو حاله أصلا ضايع وعن الثقات أكثر. تمام. كان يقرأ على مالك. شو بقى الكلام، ودي لها مآخذ مهمة جدا في كلام الإمام، مسألة الإجازة ومسألة ال والوجادة كان يقرأ على مالك ويسرع، يقرأ على ايه؟ خلي بالك يقرأ ماشي في وجود حضور ويقرأ على مالك ويسرع. تمام. وبعدين يقذف بيعدي في القراءة اوراقا، يعني يقرأ كده بعدين يروح جاي ايه ماشي يعدي سبقة شوية اوراقا واجزاء، وبعدين يكتب في الاخر بلغ، يبقى ساب قد ايه؟ ساب شويات اوراق واجزاء. تمام. ولذا قال ابن معين واحمد الدورقي عامة، شو بقى هنا الماخذ من ايه؟ شو بقى الماخذ هنا من نيجي بقى للعلل. احمد اللي هو يحيى بن معين واحمد الدورقي قالوا في مشكلة هذا الرجل المصري، قالوا عامة سماع المصريين من مالك عرض حبيب. دي المشكلة بقى المهمة جدا، الإفادة الجديدة اللي هي لانج بقت مشكلة. شوف الكلام ازاي. هذه جدا لازم، انت كل لماع، انت باحث طالب علم لازم تلتقط هذه الإقصاءات، مهمة جدا. لما تأتي مخالفة على مالك من جهة المصريين احط القلم واقف. مين المرجون في القضية؟ حبيب افندي ضحك على كل اللي وراه، ويبقى هو اتنين ثقات محترمين لكن ضحك عليك. واضح الكلام؟ هذه فائدة مهمة. قال وفي على كل حال انظر الكامل ابن عدي والمزال الذهبي واللسان المزال الحافظ ابن حجر، وقد رداه ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الوجه على أن حبيبا كذاب، وانظر المجموع له. الوجه الثاني من طريق محمد ابن علي ابن محمد الجبلي عن جامع ابن سواد عن مطرف عنه عن مالك يعني. والجبلي رافضي شديد خبيث، وشيخ جامع ابن سوادة يأتي بالأباطيل والموضوعات حسب ما ذكر ابن الجوزي وغيره من الروايات، وروى له الدارقطني بغرائب مالك حديثا، ثم قال الحديث باطل وجامع ضعيف، وعزوتك لي الميزان ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. ويؤكد بطلان هذا عن مالك المشهور المستفيض عنه رحمه الله في إثبات الاستواء والنزول من طريق الأكابر عنه في معالم مصنفات العقيدة وأصول السنة التي درسناها والتي تحت الدراسة والتي سندرسها إن شاء الله تعالى. وضحت كده يا إخواني؟ تأويل أحمد بن حنبل تمام. قالوا إن أحمد أول المجيء في قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء ثواب ربك، وكذا أول الإتيان في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال قدرته أمره. والإجابة عن هذا من ابن تيمية من فحول الحنابلة المحققين الراسخين في المذهب، قال في مجموع الفتاوى بالعزو المذكور قلت هذا لا ذكره أبو يعلى القاضي وغيره، أن حنبلا اللي هو حنبل ابن إسحاق نقله عن أحمد في كتاب المحنة، أنه قال ذلك في المناظرة لهم أي الجهمية يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة آل عمران. ركز من هذا الكلام في غاية الأهمية. احتجوا عليه بإيه؟ يوم احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة وآل حديث النواس بن سمعان اللي هو إيه؟ اللي هو يؤتى بالقرآن يوم القيامة اللي عدته لما العجز الأولانية أنا الأهد أول النص عشان احنا مش أهل القرآن الذين كانوا يعملون به يعملون بالقرآن في الدنيا صح؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا القرآن. هذه حلقة قلادة في حق كل من يحفظ القرآن والسنة وقدوتنا الصحابة ومن بعض الصحابة ما علموا حديثا عن رسول الله إلا وعملوا به مش جربوه. تقول له الحديث تقول له معلش بقى خلي حديثك عندك أنا بقى أقلد الشيخ فلان. هذا ليس دينا والله حسبنا. قالوا والمجيء لا يكون إلا لمخلوق. فأعرضهم أحمد بقوله وجاء ربك أو يأتي ربك. وقال المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران أي ثواب ما كما في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمره وقدرته. وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله أحمد فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذا وتأويل النزول والاستواء ونحو ذلك من الأفعال. وانظر إن شئت المجموع أي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بالعزو المذكور. أقول نأخذ من هذا إظهار مناسبة قول أحمد فيما نقل عنه صح ولا لا؟ ونظيره ما نقل عنه من إنكار الإجماع كما قلت مع بمناسبة رد على المريض في ادعائه إجماعات وليس كذلك. والمقصود أن هذا على سبيل المعارضة المعارضة وليس على سبيل الإخبار. يبقى ده إخبار أخبر به معارضة وليس مقرا. وإبطال حجة الخصم من كلامه وما يعتقده وهذا من باب التنزل لمجاراة الخصم وليس من باب الإقرار. اقرأ دي مرة ثانية وفهمها. فإن الجهمية كانت تتأول المجيء والإتيان بمجيء وإتيان أمره لأنه يجيء ويأتي بنفسه لا ولم يكن هذا دالا عندهم على أن من نسب إليه المجيء أو الإتيان مخلوقا. فعرضهم بهذا الأصل فقال فكذلك وصف الله عز وجل فكذلك وصف الله عز وجل كلامه والقرآن بالمجيء كما في الحديث هو مثل وصفه سبحانه وتعالى نفسه بذلك. فلا يدل على أن كلامه مخلوق بل يحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه كما حملتم برد عليهم بلسانه كما حملتم مجيئه وإتيانه سبحانه على مجيء أمره وقدرته. والخلاصة أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذكر ذلك على وجه المعارضة والإلزام لخصومه بما يعتقدونه في نظيره نحتج به عليه لا أنه يعتقد ذلك. والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به هذا أولا. وثانيا أن هذا مخالف للمتواتر المشروع عن أحمد بن حنبل رحمه الله في هذا الباب هو إمرار الصفات على ظاهرها ومنع التعرض لها بتأويل أو تشبيه. بل إن حنبلا نفسه اللي هو نقل عن أحمد رواية السابقة نقل عنه ترك التأويل ومنع والمنع منه مطلقا. فمن ذلك قال حنبل بن إسحاق قلت لأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قلت نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال اسكت عن هذا وغضب غضبا شديدا. يعني ايه الكلام ده؟ ايه هو الاول قال ايه ينزل؟ قال ينزل. عاوز يجرجره بقى بينزل ازاي؟ قال له دي اسكت فيه من غير ليما ولا كيف احسنتم. وقال مالك ولهذا أمضي الحديث كما أروي بلا كيف. لكن أول قال إيه؟ قال نعم، يبقى أثبت الإيه؟ أثبت الصفة بغير لما ولا كيف. وعنه قال سألت، أي حنبل، الرواية المذكورة عن حنبل سابقا، تمام. وعنه قال سألت أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله تعالى يرى، وأن الله تعالى يرى، وأن الله تعالى يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. شو بقى الكلمة المهمة هذه؟ إذا كانت أسانيده إيه؟ صحاح. مين يعرف دي؟ طالب علم الحديث، بغيره لا. يبقى جعل إيه؟ الشرط مقابل هي دي. كلمة ابن خزيمة إن صح الخبر قلت به، في الصفة عادية للرحمن قال إن صح قلت به، لكن التحقيق لم تثبت موصولة. ولا نرد على الله تعالى قوله ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير القادة العامة، وغيره كثير. فهذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله. وعليه فالرواية المذكورة بين حالتين، يعني على ما سبق فيما يتعلق بن أحمد رحمه الله تعالى، فالرواية المذكورة عن أحمد بن حنبل بين حالتين، إما ما قاله أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وإما القطع بشذوذها. يبقى إما أن توجه، يعني يقبل ذلك كلام ابن تيمية والمحرفين في المذهب، وإما القطع بإيه؟ بشذوذها ونقرتها عن أحمد، بقارنة ما قال ابن تيمية هكذا قال حنبل، ولم ينقل هذا غيره مما نقل مناظرته في المحنة كعبد الله وصالح بن أحمد والمروزي وغيرهم، وعزوتك إلى المجموع له. وقال ابن القيم هو كثير المفاريد، اللي هو مين؟ أي نعم حنبل، هو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه، وإذا انفرد بما يخالف المشهور عنه فالخلال وغيره لا يثبتون ذلك رواية. طبعا دي فائدة مهمة جدا من ابن القيم في هذا الباب رحمه الله، وعزوتك إلى المختصر الصواعق المرسلة له. تأويل البخاري لصفة الضحك أنه الرحمة نقلا عن الأسماء والصفات البياقي، قال روى الفرابري عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال معنى الضحك فيه الرحمة. وأعلام السنة الخطابي في معرض حديث الأنصاري وامرأته فيه وفيه لو لقد عجب الله أو ضحك منه فلان وفلان، قال أبو عبد الله معنى الضحك الرحمة، وهذا من رواية الفرابري ليس عن ابن معقل. قال أحمد بن حجر في الفتح، الإمام صاحب الفتح رحمه الله أحمد بن حجر الأصقلاني، قلت ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. خلاصة ما سبق أنه لم يثبت من وجه معتبر حرف واحد من التأويل عن السلف الصالح رحمهم الله، وهذا يؤكد ما سبق تقريره أنهم مجمعون على بطلان تأويل الصفات والمنع منه، وأن الواجب فيها إجراؤها على ظاهرها مع نفي التشبيه والتكييف عنها. وصدق الدارمي إذ يقول في هؤلاء المدعين من أصحاب الأهواء السابقين ولاحقيهم من المتأخرين والمعاصرين، قال رحمه الله إن أفلس الناس من الحديث وأبقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة. ركز في كلمة هذا الإمام، إن أفلس الناس من الحديث وأفقرهم فيه الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الأحاديث الصحيحة المشهورة في تلك الأبواب إلا هذا الحديث، لحديث باطل استدل به الجهمية على إنكار نزوله سبحانه. يعني بيستدل إيه؟ أنا دي جملة اعتراضية، إن هو بيجيب حديث ضعيفة منكرة لا أصل لها ويبدأ يرد بالإيه حديث ضعيف، فجاء الكلمة في محيط هذا الكلام، فقال إنه ده هذا المفلس الذي لا يجد من الحديث ما يدفع به تلك الحديث الصحيح المشروع تلك الأبواب إلا هذا الحديث، على أنه حديث طبعا مش هجيب لك بقى كله يعني، انا عزوتك الى الرد على الجهمية وده احنا قرأناه والحمد لله هذا الحديث في هذه المجالس، لحديث باطن تدل به الجميع على انكار نزول الله سبحانه وتعالى، وهو ايضا من الحديث افلس، لان هذا الحديث لو صح كان عليه لا له. فالحمد لله اذ الجاتهم الضرورة الى هذا، هو اللي هو شديد في الكتاب مرة على الجهلاء والكذابين اللي زي دول، تمام. فالحمد لله إذ ألجأتهم الضرورة إلى هذا وما أشبه، لأنهم لو وجدوا حديثا منصوصا في دعواه لاحتجوا به لا بهذا، ولكن حين أيسوا من ذلك وأعياهم فلبوا تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على مين؟ على جهال الناس. عشان كده بقول دايما طالب العلم له وزنه، ده جوهرة تحترم وتقدر، طالب العلم لا ينشغل إلا به ولا ضع وقته في غيره، يعلو يوما تلو الآخر، فإن كان بين البناء ولا فإن كان في عطاء فليترك البناء وليحرص، فإن انفرد عن العطاء بالعطاء عن البناء خسر ضاع. إذ لا بد من البناء، لا بد إلى أن تموت، فإذا ادعى مدعى غير هذا فأعلم أنه جاهل وسيموت عاجلا أو آجلا، لا بد. ولكن حين أيس من ذلك وأعياهم طلبوا تعلقوا بهذا الحديث المشتبه على جهال الناس ليروجوا بسببه عليهم أغلوطة، خلاص يبقى أصبح يشبه ولا بيستدل؟ الوجه الثاني من وجوه الايه؟ الشبهة. الوجه الأول يا أخونا قال ايه؟ الاستدلال بالنص الثابت في غيري، هنا بقى الاستدلال بالنص غير الثابت في محله، دي اسمها ايه؟ الشبهة. ما تقولش ده الراجل ده بيجيب أدلة، أنت غلبان. إن لو أنت طالب علم والراجل ده مشبه، إذ يضع النص الثابت في غير محله ويضع غير الثابت فين؟ في محله، يبقى هنا غشاش وليس بعالم ولا طالب. وعزوتك رد الجهمية. ثم بعد هذا من جملة أيضا الفوائد الذي ألممتها وأردت أن أعطيك إياها منحة، تبرئة أئمة السنة من فرية الانتساب الأشعرية والكلابية رغبة في استكثار الأتباع والتلاعب على القارئين والمستمعين. طبعا جاب لك رؤوس، ادي الناس اولا، لو انت مش طالب موزون وحافظ هذا الباب ودرسه كويس بتختل موازينك، صح؟ يبدا يشبلك يا متاني عشان يكسر الثواب، ده فلان وفلان 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 اشعري، ثم انت ايه ترتبك ثانيه، تمام. لنرى، من البديهي ان من اهم المصادر التي يمكن من طريقها معرفه منهج عالم معين او ان تتعرف على معتقده هو ما سطره في كتبه أو ما نقل عنه منصوصا من طرق صحيحة عنه. وأنا قصدت هذه الجملة في غاية الأهمية حتى نضرب قيل وحوك وروية، بيقولوا يبقى الرجل يخرج من الدائرة، دخل في صفة المذمومين، تمام، في طريق المذمومين. لا، ما عندنا هذا، هذا مش عدالة، تمام. يبقى لابد أن يكون كتاب نطلع عليه وبعدين ننقد نبذ بناء، تمام. رد علمي، وأنا هذكر دي مرة ثانية وذكرتها مرات في كتاب فتاوى جمعته ووضع لي مقدم له الشيخ رحمه الله شيخ نور الدين، فكان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى في فتوى جمعتها وبعدين كتب كده، قد تكون من الكاتب زل على لسان الله أعلم، انه في عزرائيل ملك الموت. ده مين؟ فطبعا انا في سطر كده قلت هذا غير صحيح ولم يثبت انه كذا، سطر كده شيخ رحمه الله تعالى بيراجع ورايا بيفيدني وبيراجعني وبيثبتني، كان في مكتبتي رحمه الله بعد صلاة الفجر، فهو بيقرأ الجزئية من ضمن التعليقات فقال لها قال كلمة مش هنتهى بقولها لكم. راح رميل بتاعك قال لي ده كلام السوقة. كلام مين؟ السوقة مش كلام طالب علم كده. دي درس ليكم مش هنساه في حياتي. زي ذاك الشيخ رمال الألم هل مو طالب علم؟ وأنا بقول لكم الآن أيضا أقولها لأي أحد يدعني طالب أقول له منين وأقول له روح. فالطالب اللي أنا أعنيه اللي أنا بحبه وشايف له حاجة حلوة بعمل معاه كده، واللي هو مع نفسه بسيبه ما بيشغلنيش، مع يجي ما يجيش يقول ما يقولش ما في مشكلة براحته، لأنه ما بيستفدش وما بيتوجهش. ده كلام السوقة. فأخذت بنفسي جدا هو لاحظ ماذا، فأخذ يلاعبني ويضحكني وكانت درسا مش هنساه. جلست في دي 4 أيام أحررها. فقابلته بعد صلاة الفجر من مسجد التوحيد بعد صلاة الظهر وأعطيته هذه الورقة فقبلها وقال هكذا الطالب، وضعها في جيبه دونها ودونته على حاشة الكتاب. صح؟ هذه هي. قال لي انت بتكلم شيخ كبير، برضو رد علمي، هيفضل الكبير كبير وانت تفضل صغير مهما عملت مهما قلت. الكبير هذا انه كبير وصغير انت صغير. عندك نبض علمي رد، رد علمي وبأدب رد علمي. حد بعض الكلام قد يكون في شيء من الشدة لحد ما لك في سلف، لكن يعني خط فضل الأمر ولا تكن هكذا. ده رسالة تذكرتها الآن وأقولها لإخواني. فهنا لابد من الكتاب سطرة أو ما نقل عنه منصوصة من طرق صحيحة. ده بيقول صبري، بيقول صبري إخوان فضلاء ملازمين لصبري من 16 سنة نسألهم. مش يجي واحد كده قاعد يوم اثنين بتاع خد كلمة والد فلان بيقوله مشي. هذا أنا هو خاص بفتحة الحساب، أو سمع مني كلمة راح قص الكلمة وراح مروجها، ظالم والله سائله بتاعة الحساب وأنا خصمه. وهذا لا يشغلني. بن صبري قال ما قالش، هذا لا يشغلني إطلاقا. تمام؟ هذه هي. فإذا أردت أن تحرر فحرر من هذا الوجه، فإن روي عنه من غير هذا فلينظر إليه ولا يعتبر. كن منصفا من هذا الجانب. الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري مات 256 عقد كتابا في صحيح سماه كتاب التوحيد، أثبت به الصفات لله تعالى على طريقة السلف الصالح ردا على الجهمية والأشعرة فيما تنكره وتؤوله كالعلو والكلام واليدين والعينين وغير ذلك، محتجا بالآيات والأحاديث. فعقد فيه 58 بابا في ذلك. كم باب؟ 58 باب. ده محتاج واحد يكتب عليه، يبقى مرزول يعني مش مكشوف قوي، اعتبر رجع شوف 58 باب في المسائل دي، يعني مصنف مستقل، ومع ذلك برضه بيكذبوا. مين اللي هبطش ورا الكذاب؟ ورا الناس اللي بتدعي، ومع اكثرهم طالب العلم يشم الكلمه هذا زور، لكن الغلبان اللي ما عندوش شيء وتظاهر بالتسنن وحبا في الرسول فقط ومشي مع الجماعه اللي بيطبلوا بيزمروا خلاص، يقول لك البخاري البخاري ده ايه؟ يشمشم مع من شمشم، وبالتالي بيضيع. لكن هذا هو البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كل دي لطائف لنا طالبة علم، انظرها إن شئت. وكذا في كتاب خلق أفعال العباد، وفيه باب الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، وباب أن العمل من الإيمان، لا كما تقول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق. تصديق بإيه؟ قال خرج العمل. ايه خلاص بقى، يبقى يعني وذاك عندك حديث ابو طالب اللي هو بضهضح من النار، قال ده باطل، ازاي بعم الرسول في النار؟ ده عشان خاطر الرسول كان في الضحضاح، والضحضاح ده حاجه بيغلي منها الدماء. ازاي بدي عشان تنشا منشا الكلام من العاطفه مع الجهل لازم تكون هذا الغرائب التي تسمعها. فقال رحمه الله لا كما تقول أشار أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان. يبقى اللي بيقول الكلام ده تعرف أنه إيه؟ أشعري من جهة، معتزلي من جهة أخرى، مرجئ. من جهة ثالثة. وطريقته رحمه الله في ذلك كسلفي من المصنفين في ذلك الكتاب والسنة ثم الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم. ده البخاري. من خلال الاستقراءات نأخذ فائدة. دليل مصدر التلاقي في القرآن سنة صحيحة اللي هو المرفوع وبعدين الموقوف عن الصحابة ثم المقطوع عن التابعين ثم الأئمة اللي بعدهم إلى المصنف. ويجي اللي بعده نفس النظام يجيب مشهى نفس النسب. تمام. وها نحن اليوم نقول لأي أحد من أين لك هذا؟ صح؟ على نفس النسب ونفس الطريق نسيب إن شاء الله. وهذا يبطل فرية انتسابه رحمه الله إلى الأشعرة والكلابية. وقد سبق بيان أن مسألة الكلام النفسي هي من أشهر المسائل التي خالف فيها ابن كلاب السلف. إن القرآن ده كان أن الكلام كلام إيه؟ نفسي. والقرآن كلام نفسي واللي اتكلم به حرفا هو إما جبريل وإما محمد. وانطلى الكلام على الأشعرة وتلاعب القوم بالقوم. تمام. ولذا اشتد نكير أحمد بن حنبل عليه وأمر بهجر الحارث المحاسبي بسببه. والحارث والقلنسي والكربيسي من أشهر أصحاب ابن كلاب. الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري مات 310 هجرية إمام المفسرين صاحب التصنيف البديع صاحب ابن خزيمة وابن نصر المروزي وهما من أئمة أهل السنة. له كتابان في المعتقد وهما التبصير في معالم الدين وصريح السنة. قرأنا صريح السنة فقد أثبت الصفات على الحقيقة بلا تشبيه ولا تعصيل ورد بذلك على الجهمية وغيرهم ممن قلدوه. وانظر تفسيره العظيم المسند فهو مشحون بأقوال السلف في إثبات صفات الله تعالى على ما سبق ذكره وهو على ذلك رحمه الله. معلوم طبعا تفسير نجيب الطبري. الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني مات 385 عالم من الأعلام وإمام من الأئمة الكبار في علل الأخبار. له ثلاث مصنفات مشهورة في المعتقد على طريق السلف الصالح أهل السنة والجماعة: الصفات والرؤية وحديث النزول مطبوعة موجود. وعليه فمن القبيح أن يحكم بأشعريته بقصة بغير هوية ذكر فيها أنه رأس أبي بكر أنه رأس بقصة بغير هوية ذكر فيها أنه رأس أبي بكر الباقلاني الأشعري من حيث الجملة. وده في الكلام فيه في نبذ عنه وأثنى عليه. وهذه طريقة خاطئة حمقاء في الحكم على معتقد إمام معروف مصنف كهذا. يبقى الماخذ قال لك أهو أشعري. ليه؟ قال عشان أثنى على الباقلاني والباقلاني أشعري يبقى زي. طب دي طريقة عادلة؟ هل ده ينفع كده بالصورة دي كده؟ صح؟ ما بتتقال اليوم من الطريق الثاني الهالك هذا. فلان حتجيب قاعد مع فلان وفلان وفلان وبعدين فلان راح قبل ايد فلان وراح زاره في المزاج ما بقى ايد بستين في 70 زي. هو راح زاره اقول له ارجع انت جيت قافل بيه اقول له انت جيت ليه؟ راح يزوره وهو مريض يرجعه ويشتمه. شوف اهي صوره على الخلا تقع. طب دي ديانه؟ فين هو من هذا؟ هذه عيب. هذه مشكله. هذه مشكله. مع ان الاحتمالات لذلك وارده منها: واحد أن الثناء عليه قد يكون قبل أن يعلم حاله أو قبل أن يظهر ما ظهر من معتقداته. اثنين أن الثناء عليه قد يكون نسبيا كأن يثني عليه لجهوده في الرد على الجهمية وغيرهم فقد كان الباقلاني معروفا بهذا. تمام. هذا وقد ذكر ابن المبرد الدارقطني ممن كان مجانبا للأشعرية وله كلام في ذمهم. انظر إلى جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر لابن المبرد. وهذا الذهبي في العلوم قال: كان العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن عمر والدارقطني نادرة عصره وفرد الجهابذة ختم به الشأن. شأن إيه؟ على الحديث والرجال إلى آخره. فمما صنف كتاب الرؤية وكتاب الصفات وكان إليه المنتهى في السنة ومذاهب السلف، ثم ذكر عنه بإسناده إليه. أنشد الدارقطني قائلا، الكلام لمين؟ للذهبي، مش كلام أنا، ده كلام الذهبي هذا، تمام. قال: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا ندحده. أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده. ده كلام من؟ الدارقطني، وعداوتك إلى العلو الدارقطني للذهبي. وقال في السير له: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، متر 130 هجرية، إمام حافظ على طريق السلف الصالح، أخطأ ابن عساكر في إدراجه في الأشاعرة، وتعقبه ابن النبرد في جمع البيوش والدساكر على ابن عساكر بالعزو المذكور. وأبو نعيم له كتاب في الاعتقاد سماه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين، ده كتاب مفقود، نقل منه الذهبي ونقل منه ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقل عنه ابن في مجموع الفتاوى بالعزو المذكور معتقده بالصفات وأنه على طريق السلف الصالح، انظره إن شئت. وكذا الذهبي في العلوم، نقل عنه منه قوله طريق، شو بقى ده كلام الذهبي عنه؟ قال أي أبو نعيم: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة إلى، وذكر له كلاما حافلا ماتعا، انظره إن شئت. وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقل عنه قوله في الصفات: حيث أثبت السمع والبصر والكلام والرضا والصخط والضحك والعجب والنزول والاستواء إلى آخره. ده بالنسبة للإمام أبي نعيم. الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، مات 449 هجرية، إمام صنف في المعتقد كتابا سماه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهو من جملة ما قرأناه في مجالس، والحمد لله. من سوء الفهم وغشاوة البصر والبصيرة الاستدلال على الأشعريات بما ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري بالعزو المذكور عن شيخه أحمد بن محمد بن إسماعيل الخركردي الفقيه، يحكي عن بعض شيوخه، ده المأخذ، يحكي عن بعض منهم، هنا الجهالة على شرط علوم الحديث، أن الإمام أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني النيسابوري قال: ما كان يخرج إلى مجلس درسه إلا وبيده كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ويظهر الإعجاب به. طب ده عيب ولا مش عيب؟ ها؟ يعني حاجة غريبة، واحد يعني سبحان الله يعتقد من شو ابنان إنه بسدين اللي بشئله. طب ده حاجة حلوة الحاجة وحشة؟ طيب. ويقول: ما الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه، تمام. والتعقب على هذا ظاهر من الإسناد والمثل، والإبانة من مصنفات الأشعري في آخر عمره، وقد مشى فيه على طريقة السلف الصالح ورجع عما كان عليه من الاعتزال وطريقة ابن كلاب. وعقيدة الصابون ظاهرة في مصنف المذكور، وذكره للإبانة مدحا له وليس ذما، وقد ذكره ابن المبرد في من كان مجانبا للأشعرة وعزوتك لجمع الجيوش والدساكر له. نقف عند الإمام محي السنة اللي هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، الإمام صاحب السنة والإمام صاحب التفسير اللي هو معالم التنزيل. نقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى في المجلس القادم تأتون بالكتاب. ماشي يا إخواني، إن شاء الله نبدأ فيه أول مجلس بعد الانتهاء من هذا المدخل إن شاء الله تعالى. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، وأن يعفو عنا ويغفر لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.